الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة المجمل والمبين، وقد ذكرنا بأن الأصولي لا يهتم في البحث عن اللفظ أنه مجمل أو مبين، فإن هذا هو من وظيفة اللغوي، ولكن الأصولي يهتم عن موازين رفع الإجمال في الدليل المجمل بالدليل المبين. كيف يرفع إجمال الدليل المجمل بدليل آخر مبين؟ هذه هي وظيفة الأصولي. فالمجمل معناه واضح، وهو الذي ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، أي لم تتضح دلالته. والمبين هو الذي له معنى ظاهر يمكن العمل به ودلالته واضحة. وقد قسمنا المجمل إلى المجمل اللفظي والمجمل الفعلي، كما لو توضأ الإمام بحضور واحد يحتمل أنه يتقي منه، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية، فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعية هذا الوضوء. وكذلك إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فلا يعلم أن فعله على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فهو مجمل من هذه الناحية، وإن كان مبينا من ناحية دلالته على الجواز. جلسة الاستراحة سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي جائزة، دلالتها على الجواز مبينة، أما دلالتها على الوجوب أو الاستحباب مجملة. إذن الإجمال قد يكون باللفظ وقد يكون في فعل المعصوم أو في فعل إنسان نريد أن نستفيد من فعله شيئا يكون فعله مجملا. وقد قسمنا المجمل إلى المجمل الذاتي والمجمل العرضي والمجمل الحكمي. الآن الكلام أن المجمل بالذات قد يكون في قباله دليل مبين بالذات ويراد رفع إجمال المجمل به. هذا هو وظيفة الأصولي، أنه كيف يرفع إجمال المجمل. هل هناك طريقة يتبعها الأصولي لرفع إجمال المجمل؟ هنا نقول المجمل بالذات قد يكون في قباله دليل مبين للإجمال يرتفع الإجمال به، كما إذا ورد الكر 600 رطل. 600 رطل قلنا هذا مجمل، لا ندري أن الرطل هل هو الرطل العراقي أو الرطل المكي أو الرطل المدني، فكلمة رطل مرددة بين 3 معانين، بين العراقي 600 رطل وبين المكي الذي هو ضعفه، الرطل المكي ضعف الرطل العراقي. وورد في مكان آخر الكر، لما يقول الكر 600 يرد في مكان آخر يقول الكر 1000 وما أتى رطل بالعراقي، 1000 وما أتى رطل بالعراقي رطل العراقي. إذن افتهمنا أن 600 رطل الواردة في تلك الرواية المجملة يراد منها المكي، لأن المكي ضعف العراقي، فهنا في الرواية الذي يقول الكر 1000 وما أتى رطل بالعراقي نفهم أن تلك الرواية تقول الكر 600 رطل بالمكي، لأن الرطل المكي هو ضعف الرطل العراقي. هذا إن حل الإجمال، هذه هي وظيفة الأصولي. وكما إذا ورد أن صلاة الليل مطلوبة، طبعا هذا إجمال، مطلوبة على نحو الوجوب أو مطلوبة على نحو الاستحباب، مطلوبة. وورد دليل آخر على كونها مستحبة أو ليست بواجبة، إن حل الإجمال في كلمة مطلوبة أن الطلب استحبابي، أو الطلب ليس بوجوبي انحل الإجمال في الرواية الأولى. ففي هذين الموردين في الحقيقة لا إجمال، لأن مدلول الدليل الأول يتضح إذا ضم إلى الدليل الآخر فيتعين المراد منه الذي هو مقتضى الدليل الثاني فارتفع الإجمال. طيب الآن نقول وصف الإجمال والتبيين هذا وصف واقعي ثابت للألفاظ بنفسها، أو أنه وصف إضافي كما ذكره صاحب الكفاية؟ الإجمال والتبيين وصف واقعي ثابت للألفاظ بنفسها. نعم، نقول نعم، الإجمال والتبيين وصف واقعي ثابت للألفاظ بنفسها، لا أنه وصف إضافي كما قال صاحب الكفاية، بل هما وصفان واقعيان يمكن إقامة البرهان على أحدهما. نقول هذا اللفظ مجمل، هذا اللفظ مبين للإجمال. الآن نحن عدم معرفة بعض ببعض الألفاظ، أنا من ما أعرف معنى اللفظ ليس معنى ذلك أن اللفظ مجمل، عدم معرفتي ليس معنى ذلك أن اللفظ مجمل، بل أنا جاهل بمعنى اللفظ لا أن اللفظ مجمل. جهلي بهذا اللفظ وجهلي بمعناه لا يحقق وصف اللفظة بالإجمال، أنا جاهل بها، فليس إجمال اللفظة وبيانها منوط بفهم شخص معين، بفهم زيد لها وعدم فهمه. إذا فهمها نقول مبينة، إذا جهلها نقول مجملة، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن اللفظة المجملة وصف واقعي لها لا يعرف معناها لأنها مشتركة بين معاني خمسة، فما المراد منها؟ مجملة، واقعا مجملة. الفعل له احتمالان، احتمال الوجوب واحتمال الاستحباب، إذن الفعل مجمل واقعا مجمل. إذن اختلاف بعض عن بعض في إجمال بعض الألفاظ وبيانها، اختلافنا لا يقتضي كونها إضافية، بل كاختلافنا في عدالة زيد، أن أنا أقول زيد عادل أنت تقول زيد ليس بعادل، حينما نختلف في عدالته وعدم عدالته هذا ليس معنى أن معنى العدالة مجمل، لا، معنى العدالة واضح، السير على طريقة وجادة الشرع، العمل بالواجبات ترك المحرمات، لكن نختلف نحن في تحققها في شخص أو عدم تحققها. وهنا حينما نقول هذه اللفظة مجملة أنت تقول هذه اللفظة مبينة، هذا ليس معنى ذلك أن وصف الإجمال والتبيين وصف إضافي، بل هو وصف واقعي للألفاظ وليس إضافيا. نعم، هناك ألفاظ وأفعال قد تكون عند شخص مجملة وعند آخر مبينة. لماذا؟ لأن الأول لم يلتفت إلى القرينة فضاع عليه المعنى، الثاني التفت إلى القرينة فأصبحت مبينة. فقد نختلف، يتكلم شخص أمامنا أنا أعرف معناه الذي قصده لوجود قرينة، أنت غافل عن القرينة فتقول لا أدري ماذا قصد بكلامه، هل قصد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، لأنك لم تلتفت إلى القرينة. وهذا ليس معنى أن الإجمال والتبيين وصف إضافي، بل هو وصف واقعي للألفاظ. طيب نعم نعم، بالنسبة إلى إذا كان يقصد شيئا معينا من دون قرينة، من دون قرينة بالنسبة إليه هو يعرف المعنى الذي أراده، ولكنه أجمله على الغير، أجمله على الغير. مثلا إذا كان شخص جالس عندي وقال أنا رايح إلى بغداد وركب سيارته وراح إلى بغداد، يجي واحد يقول أين ذهب زيد؟ وذهب من هنا. أنا أعلم بأنه ذهب إلى بغداد، ولكن أريد أن أجمل الكلام على السامع، لا أريد أن أبين الكلام، فالكلام عند المتكلم واضح المراد، الكلام إجمال عند المخاطب، إجمال عند الغير. نعم لا، إذن الأول يعرف المعنى لأنه ملتفت إلى ما يقول، الثاني غير ملتفت إلى القرينة. قلنا أنه قد يلتفت إنسان إلى القرينة وقد لا يلتفت إلى القرينة، هاي بالنسبة للسامعين. هنا المتكلم عنده اللفظ، اللفظ عنده مبين لأنه يقصد من دون قرينة، اللفظ المشترك إذا قصده من دون قرينة، إذا قصد المعنى من دون قرينة لقرينة حالية فهو ملتفت إلى القرينة، الثاني غير ملتفت إلى القرينة الحالية. هذا من قبيل أنه التفت إلى القرينة شخص فأصبح مبينا، لم يلتفت إلى القرينة أصبح مبينا. هذا معنى أن الإجمال والتبيين وصف لفظي لا إضافي بالنسبة إلى الأشخاص. طيب الآن مستند هذه القاعدة، مستند هذه القاعدة أن إذا ورد دليل مجمل ولم يكن هناك قرينة على تعيين المراد منهم، طبعا لا يكون حجة علينا ولا يمكن العمل به لإجماله، فالمجمل لا يجب العمل به لعدم معرفتنا بالمعنى المقصود، دلالته غير واضحة. فالواقعة المشكوك حكمها من جهة إجمال اللفظ كأي واقعة لا نص فيها، الواقعة المشكوك حكمها من جهة إجمال اللفظ كالواقعة التي لا نص فيها. وأما تصور اللفظ، تصور المعنى، نتصور أنه قصد المعنى الفلاني، نتصور أنه قصد، هذا لا أثر له، لأن الذي له أثر هو التصديق والجزم أنه قصد المعنى الفلاني. أما نتصور أنه قصد المعنى الفلاني، نظن أنه قصد المعنى الفلاني، هذا كله لا أثر له، لأن الأثر الأثر يكون للتصور مع التصديق لأنه قصد المعنى المعين، التصور مع، أما الأثر للتصديق فلا أثر العفو، أما الأثر للتصور فلا قيمة له، الأثر للتصور مع التصديق، ولا تصديق بلا سبب يوجب التصديق. عندكم سبب يوجب التصديق وهو كون اللفظ مبين واضح، هذا الذي هو يوجب التصديق وأن المتكلم قصد المعنى، ولا تصديق بلا سبب يوجبه. نعم، إذن المجمل ليس بحجة. إذا ورد دليل آخر يبين هذا الدليل الأول المجمل ويفسره ويوضح المراد منه، فلا شك بحسب المتفاهم العرفي ومرتكزات العقلاء يجب الأخذ بالمبين وتفسير المجمل بالدليل المبين، لأن الدليل المبين للمجمل هو قرينة على المراد من المجمل، فحمل المجمل على المبين الذي يفسره ويوضح المراد منه عليه سيرة عقلائية ارتكازية ممضية من قبل الشارع المقدس، بل عمل الشارع على وفقها أنه يجمل في بعض الأماكن ويوضح في مكان آخر ذلك الإجمال. إذن المجمل ليس بحجة ولا يجوز العمل به لأنه تصور للمعنى فقط ولا أثر للتصور، إنما الأثر للتصديق، فالدليل المبين قرينة على المراد من الدليل المجمل لأنه فسره ووضحه، وهذا مما عليه سيرة العقلاء، امضاء الشارع بل عمل الشارع على هذه القاعدة. هذا ايضا دليل تفسير المجمل بالدليل المبين، ولو لم يكن هناك دليل مبين للمجمل فالمجمل ليس بحجة. الان تطبيقات هذه القاعدة، الالفاظ المجملة منها او الجمل المجملة، ما قاله تعالى في هذه الآية: محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ليسوا شديدين على الجميع، شديدين على الكفار، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، هاي يصفهم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني أخرج فروخه، الزرع أخرج فروخه، فروخ النخلة يطلع، هاي فروخ النخلة يقوّن النخلة، كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني فروخه، فروخ النبتة، فآزره يعني أسنده، هاي الفروخ تسند، تسند أصل النبتة، فآزره فاستغلظ، غلظ هذا النبات، فاستوى على سوقه، سوقه جمع ساق، فاستوى على سوقه، سوقه جمع ساق، يعجب الزراع، أن هذا نما بسرعة ليغيظ بهم الكفار، أي يصف من أصحاب رسول الله. بعدين يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم وعد، منهم ما وعدهم كلهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمغفرة والأجر العظيم لا للكل، منهم، منهم مو كلهم، كأنه هنا والله العالم أن هذه، هذا الوصف لأصحاب رسول الله يدل على عدالة جميع من كان مع النبي، يعني عملهم عمل على وفق الشريعة، على وفق الإسلام، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، هذا يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه. لكن الذيل، الذيل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، لا جميعهم، مغفرة وأجرا عظيما. هذا الذيل صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، بعضهم لا جميعهم، لأنهم يرتدون، إما لا إيمان لهم، عملهم عمل جيد لكن بدون إيمان لأغراضه، أو عملهم مع إيمان ويحصل الشرك بعد ذلك، أو عملهم مع إيمان وليس بصالح، وليس بصالح. إذن ليس كلهم، ليس كلهم ماذا يغفر لهم ويؤتون الأجر العظيم. وعد الله الذين آمنوا منهم، إذن بعضهم مو مؤمنين، وصفهم وصف بالعدالة لكن ليسوا بمؤمنين. نعم دولويات، شوفهم كأنهم عدول، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، كأنهم عدول لكنهم لا إيمان لهم، يعني جاءوا وعملوا هذا العمل لخداع الناس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا منهم، إذن بعضهم لا إيمان لهم، أو بعضهم له إيمان ولكنه يشرك بعد ذلك، أو لهم إيمان وليس لهم عمل صالح، له إيمان لكن ليس له عمل صالح. إذن هذه هذا الذيل يدل على أن قوله في الأول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يعني بعض الذين معهم، بعض الذين معهم. إذن تصبح الآية مجملة من هذه الجهة، من ناحية يصفهم بالعدالة، من ناحية الذيل يقول بعضهم عادل، بعض، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. من الذي امن وعمل صالحا؟ من الذي لم يؤمن؟ من الذي امن واشرك؟ من الذي امن ولم يعمل صالحا؟ فالآية تكون مجملة من هذه الجهة. هذا تطبيق لكون الآية مجملة. لا ندري من هو الذي آمن وعمل صالحا فيدخل الجنة، والذي لم يؤمن أصلا كان عمله عمل المؤمن لكن لا إيمان له، بس عمل، بس عمل، لكنه له غاية من هذا العمل. وبعضهم له إيمان وأشرك بعد ذلك، انقلبتم على أعقابكم، وبعضهم آمن ولكن لا عمل صالح له. فلتكون الآية مجملة من في تعيين الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. طيب، التطبيق الثاني قال الشيخ المظفر رحمه الله ما خلاصته. نعم، ليس كلهم، ليس منهم بنوا، ليس كلهم، لو معين يقول إلا زيد وبكر وعامر إيه، أما إذا يقول بعضهم هو الذي يغفر الله له، من الذي يغفر له ومن الذي لا يغفر له، أصبح مجملا من الناحية تعيين المصداق. الشيخ المظفر قال إن آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه من جهة لفظ اليد، باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف، على العضو المعروف كله من المتن، هذه هي اليد من المتن إلى أصول الأصابع، وتطلق أيضا على العضو إلى الزند، إلى الزند هذا إلى هنا الزند، وتطلق أيضا على العضو إلى الرسغ، وتطلق على رؤوس الأصابع. فاليد تطلق على من المتن إلى أصول الأصابع، وتطلق من العضد، وتطلق على الزند إلى رؤوس الأصابع، وتطلق على الأصابع فقط. فقال الشيخ المظفر والظاهر أن لفظ اليد لو خلي ونفسه فيستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، ولكنه في الآية غير مراد يقينا، فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق، من الأصابع إلى المرفق، يعني من إما بعض، إما فقط الأصابع، وإما الأصابع إلى الرسغ، وإما من الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق بعد فرض عدم إرادة تمام العضو وهو من المتن. إذن هي لم تكن ظاهرة في واحد منها من هذه المعاني، لم تكن واضحة لم تكن ظاهرة في واحد من هذه المراتب العديدة من الأصابع، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية. وإن كانت هذه الآية بينت بأحاديث أهل البيت الكاشفة عن إرادة قطع اليد، قالت اقطع اليد من أصول الأصابع ودع الإبهام، الإبهام لا يقطع، ودع الراحة. فعن الإمام الصادق أنه قال القطع من وسط الكف، وسط الكف فقط أصول الأصابع، ولا يقطع الإبهام. إذن هناك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الذي كان مجملا بين بهذه الروايات الواردة عن أهل البيت. التطبيق الثالث قوله تعالى حينما خاطب موسى إن الله يأمركم، وإذ قال موسى لقومه، الله خاطب قوم موسى عن طريق موسى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولكن كلمة بقرة كانت مجملة للقوم، لونها كبرها وبقية مواصفاتها، لذا قال موسى، قالوا لموسى، قالوا لو ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فجاء الجواب إنه يقول إنها بقرة لا فارض. الفارض هنا يعني المسنة، لا فارض يعني ليست بمسنة بحيث انقطعت ولادتها، لا فارض ولا بكر، البكر التي لم تلد، عوان بين ذلك يعني منتصفة السن، بين التي مسن لا تلد وبين البكر عوان بين ذلك، يعني في منتصف السن بين الفارض والبكر. تبه قال نعم، انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هذا الجواب ايضا كان مجملا من ناحية اللون، وطبعا هاي ليست بمسنة لا تلد وليست باكر عوان بين ذلك، لكن لونها كان مجملا، فكان الجواب مجملا من ناحية اللون. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فجاء الجواب انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع يعني شديد الصفرة في صفاء لونها، في صفاء لونها تسر الناظرين. ومع هذه المميزات التي ترفع الإجمال من بعض النواحي إلا أنه بقي الإجمال من بعض الجهات. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فجاء الجواب قال إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول، الذلول يعني المذللة بالحرث والسقي اللي تشتغل، لا ذلول تثير الحرث، لا ذلول تثير الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة. هاي هنا مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، أصلها وشية فلحقها من النقص ما لحق زنة وعده. لا شيء فيها أي لا لون فيها سوى لون جميع بدنها، يعني بدنها مو ذو ألوان، فاقع لونها صفرة شديدة وليس فيها لون آخر. لا شيء فيها يعني لا لون فيها سوى لون جميع بدنها. قالوا بعد لما تبينت من جميع الجهات قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن الإجمال ارتفع بهذه الصفات. التطبيق الرابع إذا فعل الإمام شيئا، نعم نعم حينما عينها من بعد من بين البقرات الموجودة في ذلك الوقت، عينها من ناحية لا كبيرة ولا صغيرة عوان بين ذلك صفراء فاقع لونها ليس فيها لون آخر، عندهم تعينت في ذلك المحيط فلذلك ذبحوها، تعينت بعد كأنه قال اذبحوا هذه في ذلك الزمان، فزال الإجمال. التطبيق الرابع إذا قال الإمام أو فعل الإمام في الصلاة جلسة الاستراحة فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، فمن هذه الناحية يكون فعل الإمام مجملا بالنسبة إلينا، وإن كان من ناحية دلالته على جواز جلسة الاستراحة هذا مبين، لكن يبقى أن جلسة الاستراحة التي فعل الإمام واجبة أو مستحبة هذا مجمل. وأيضا إذا خاطبنا إنسان بلفظ مشترك من دون قرينة على أحد معانيه فاللفظ بالنسبة إلينا مجمل، ككلمة عين أو كلمة تضرب، هذه تضرب مشتركة بين المخاطب والغائبة، تضرب المخاطب أو تضرب المرأة الغائبة. وكلمة مختار هذه مشتركة بين اسم الفاعل واسم المفعول، إذ لولا الإعلال في كلمة مختار، لولا الإعلال لكان مختيرا، مختيرا صار اسم فاعل ومختيرا صار اسم مفعول فينتفي الإجمال، لكن بما أنه جاء الإعلال أصبحت مجملة، مختار فيراد منه اسم الفاعل أو يراد منه اسم المفعول، مختار. لولا الإعلال الألف لقلنا مختيرا بكسر الياء صار اسم فاعل، مختيرا صار اسم مفعول، لكن لما نقول مختر صار مجملا. التطبيق الآخر، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، الذي يفرض المرأة مهر ويطلقها قبل الدخول يعطي نصف المهر، إلا أن يعفون، المرأة تعفو، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ مردد بين الزوج وبين الولي، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن الذي بيده عقدة النكاح مردد بين الولي وبين الزوج، هذا مجمل. التطبيق الآخر، قد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، لا يزول هذا الإجمال، كما إذا سألك شخص أين ذهب أخوك تقول ذهب من هنا، إيه؟ ذهب من هنا، أنت تريد الإجمال، أنت تريد الإهمال، أنت تريد عدم البيان، فلا تبين مقصده فيكون اللفظ مجملا. هناك ألفاظ اختلفوا في إجمالها وبيانها، مثل لفظ الصعيد، بعض يقول أنها مجملة، بعض يقول أنها مبينة. الغني، بعض يقول أنها مجملة، بعض يقول أنها مبينة. من لا يملك، الفقير من يملك قوت سنته. بعض في الصعيد قال الصعيد كل ما على وجه الأرض هو الصعيد، صخرا أو رملا أو ترابا، بعض يقول أنها مجملة. حرمت عليكم أمهاتكم، فقد أضيف التحريم إلى الأعيان، وكذا إذا أضيف التحليل إلى الأعيان، تحليل إلى الأعيان، هنا لابد من تقدير فعل، لأن تحريم الأعيان وتحليل الأعيان لا معنى له، لابد أن يكون هناك حرمت عليكم أمهاتكم، يعني زواج الأمهات، فعل، فعل، تقدير فعل. فهنا قالوا أنه الآية مجملة، بعض قال الآية مجملة، بعض قال هنا تقدير حرمت عليكم أمهات، يعني وطؤها زواجها. وكذلك قول لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة ينفي الجنس أو ينفي صلاة كاملة، أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهل يراد نفي الصحة؟ لا صلاة في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صلاة إلا، يراد نفي الصحة أو نفي الكمال؟ فهنا اختلفوا في أن هذه مجملة أو مبينة. نقول نحن كل ما كان له ظهور عرفي يعول عليه حينئذ لا إجمال، وما ليس له ظهور عرفي يعول عليه فهو مجمل، تترتب عليه أحكام الإجمال إذا لم يحل الإجمال بدليل آخر. هذا آخر الكلام في مسائل المطلق والمقيد، يبقى الكلام في قاعدة القطع، إن شاء الله نتكلم بها بعد شهر رمضان في يوم 18 من شوال.